الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رابعتها: أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة. تقدم أن دليل المصنف على الامتناع يتركب من مقدمات أربع، بينا في الدرس السابق المقدمة الأولى والثانية والثالثة، ووصل الكلام فعلا إلى المقدمة الرابعة. وهذه المقدمة في واقعها هي تتمة أو مكملة للمقدمة الثالثة كما سيتضح. عنوان هذه المقدمة: أن للوجود الواحد ماهية واحدة، أو ببعض كما عبر بعضهم بتعبير آخر، أن الوجود الواحد لا يتحمل إلا ماهية واحدة. هذه المقدمة الرابعة يجيب المصنف فيها عن توهمين لصاحب الفصول. حاصل التوهمين القول بالجواز في بعض الحالات. أما التوهم الأول فحاصله أن صاحب الفصول يقول في مسألة الاجتماع القول بالجواز أو الامتناع يبتني على الخلاف الفلسفي في مسألة أصالة الوجود أو الماهية. فإن قلنا بأصالة الوجود يلزم القول بالامتناع، فإن قلنا بأصالة الوجود هناك يلزمنا القول بالامتناع هنا، وإن قلنا بأصالة الماهية هناك يلزمه القول بالجواز هنا في هذه المسألة. وهذا يعني أن النتيجة التي نتبناها في هذه المسألة، مسألة الاجتماع، يتوقف على ما نصل إليه في مسألة أصالة الوجود أو الماهية. وبيان ذلك نبين مراد صاحب الفصول، أنه إن قلنا بأصالة الوجود فحينئذ الوجود في المجمع، اللي هو شنو المجمع؟ الصلاة في المغصوب، وجود واحد. إذا قلنا بأصالة الوجود فالمجمع هو وجود واحد، وهو متعلق التكليف، والوجود الواحد لا يمكن أن يكون مطلوبا ومن يعني مأمورا به ومنهيا عنه، فلا بد من القول بالامتناع. يعني بعبارة أخرى، أصالة الوجود تعني أن الواقع الخارجي هو وجود فقط ولا شيء غير الوجود، والماهيات أمور اعتبارية ينتزعها العقل، ينتزعها الذهن من تلك الوجودات الخارجية، فلا واقعية للماهية. تمام الواقعية والخارج للوجود. ومتعلق الأحكام هو الخارج، والخارج وجود فقط، فالمتعلق لابد أن يكون هو نفس الوجود. أي وجود؟ هذا الوجود الواحد الذي هو يعبر عنه بصلاة ويعبر عنه بمغصوب، يعني وجود واحد انتزع منه صلاة وانتزع منه مغصوب، وإلا هو في الواقع الخارجي واحد. فإذا كان واحدا حينئذ نقول بأن الوجود الواحد لا يتحمل أن يتعلق به أمر ونهي، هذا الوجود الواحد لا يتحمل أمرا ونهيا، كما أن هذا الوجود الواحد تنطبق عليه القاعدة المتقدمة التي وصلنا إليها في المقدمة الثالثة، تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. تعدد العنوان اللي هو شنو؟ صلاة وغصب، لا يكشف عن تعدد المعنون اللي هو الوجود، فيبقى الوجود واحدا فنقول بالامتناع، هذا على أصالة الوجود. وأما بناء على أصالة الماهية، ماذا تعني أصالة الماهية؟ القائل بأصالة الماهية ماذا يريد أن يقول؟ أن الذي يملأ الواقع الخارجي هو الماهية، والوجود اعتباري ينتزعه الذهن من الماهيات الخارجية. فإذا كان الواقع هو الماهيات، إذا كان الوجود الخارجي هو الماهيات فقط، والوجود أمر اعتباري انتزاعي، فلا بد أن يكون متعلق التكليف هو الماهيات، لأن كما تقدم أن متعلق التكليف لا بد أن يكون هو محط الأثر، هو منشأ الأثر، ما يكون مترتبا عليه المصلحة والمفسدة هو الذي يقع متعلقا للتكليف. فإذا كانت الماهية هي التي يترتب عليها الأثر في الخارج لأنها أصيلة، فمتعلق التكليف هو الماهية. لماذا؟ لأن التكاليف تتعلق بما له الأثر، وما له الأثر هو الماهية، لأن الماهية هي الأصيلة، والأصيل هو الذي يترتب عليه الأثر. إذن التكاليف تتعلق بالماهية، وحيث أن ماهية الصلاة غير ماهية الغصب، هاتان ماهيتان كل منهما مغايرة للأخرى. الصلاة ماهية تعلق بها أمر، والغصب ماهية أخرى تعلق بها نهي. هنا نقول بأن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنون، التفتوا وياي، بناء على أصالة الوجود قلنا بأنه لا يكشف، المعنون يبقى واحد. أما على أصالة الماهية صاحب الفصول يقول لا بد أن نقول أن تعدد العنوان يعني تعدد الماهيات يكشف عن تعدد المعنون، المعنون اللي هو منه الخارج. حيث أن الماهية هي الأصيلة، فهي التي تملأ الواقع الخارجي، فإذا كانت هناك ماهيتان مختلفتان متباينتان لابد أن يكون في الخارج أيضا ماهيتان مختلفتان. فتعدد العنوان اللي هو صلاة وغصب يكشف عن تعدد المعنون يعني الخارج، فهناك خارجية للصلاة غير خارجية الغصب. فإذا صار المعنون متعددا، إذا صار الخارج متعددا، فالتكاليف تتعلق بذاك المعنون، تتعلق بذاك الذي يترتب عليه الأثر، والذي يترتب عليه الأثر متغاير متعدد، إذن متعلق الأمر غير متعلق النهي. فإذا صار غيره لا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي على ذاك المجمع، عفوا، نعم على ذلك
شيخنا. عفوا
بل شيخ،
شيخنا إذا ما تقدر وصحتك شوية عادي يعني، أنا هذا رأيي أشوفك أنت ما حد ما تقدر تحكي.
جزاكم الله خير. لا أسا بعد ماشي إن شاء الله، شوف وين نقدر وين ما
تقدر. مع شيخ عباس كذلك.
بالنسبة للصوت شيخنا
بلي،
لا سامح الله إذا عندك يعني مشكلة بالصوت كن على الأقل كن يومين أو ثلاثة أيام ما تحكي ولا كلمة. فإحنا أمشي عندنا صحتك يعني، إحنا لاحق على الدروس.
جزاك
الله
خير.
أهم شيء سلامتك
شيخنا. أستاذ شنو صوت مبين عندكم بشيء؟
إيه
لا سؤالك قوي.
لا أكثر عليه.
أستاذ خلينا نكمل على الأقل درس اليوم.
ماشي شيخنا، إحنا ندعو لك بظهر الغيب إن الله سبحانه وتعالى يشافيك ويعافيك إن شاء الله.
جزاكم الله خير. المهم المطلب واضح، ما صار بغموض
إن شاء الله. واضح حاضرين إحنا ومرتبين وإن شاء الله واضح.
بارك الله بك. بلي، فإذا على أصالة الماهية صاحب الفصول يقول لابد من القول بالجواز على البيان الذي تقدم. يجيب المصنف عن هذا التوهم الأول أنه أما على أصالة الوجود فنحن وإياكم على وفاق، يعني ماكو خلاف، فما ندخل في الرد والجواب بناء على أصالة الوجود. يعني إن بنينا على أصالة الوجود فلا نختلف معك يا صاحب الفصول، وأما إذا بنينا على أصالة الماهية فلا نسلم معك بلا بدية القول بالجواز، وإنما أيضا نقول بالامتناع. لماذا؟ لأنه هناك حسب الفرض، مصنف يجيب على صاحب الفصول، حسب الفرض هناك شيء واحد تعلق به أمر ونهي، هذا أصل فرضية مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. هناك أمر، هناك شيء واحد صار محلا لتعلق الأمر وتعلق النهي، ذاك الشيء الواحد هو الحركات الخارجية. تلك الحركات الخارجية تتصف بأنها صلاة وتتصف بأنها غصب، فنهي عنها بعنوان كونها نهي عنها بعنوان كونها غصب، وأمر بها بعنوان كونها صلاة. وهذا الواحد اللي هو الحركات لابد أن يكون له ماهية واحدة وإن تعددت عناوينه ومفاهيمه. شوية هنا نلتفت، احنا قلنا بأنه لا مانع من أن يكون الشيء الواحد يحكى بعناوين أو بمفاهيم متعددة. هنا يضيف المصنف أن ذاك الواحد الذي يعبر عنه بمفاهيم متعددة، عناوين متعددة، لابد أن يكون له ما هي واحدة. فذاك المتعلق إذا قلنا بأصالة الماهية لابد أن يكون واحدا ماهية، وإلا لو تعددت ماهيته ذاك الواحد وهو الحركات، لو كانت له ماهية تعلق بها أمر وله ماهية أخرى تعلق بها نهي، فهذا يلزمه تعدد ذاك الشيء الواحد الذي فرض في أصل المسألة أنه واحد. ذاك الشيء الواحد لابد أن يكون بماهية واحدة، لأن الماهية هي حد الوجود. فإذا صار له أكثر من ماهية يعني صار له أكثر من حد، يعني صار متعددا، صار أكثر من وجود، مع أننا افترضنا في أصل المسألة أنه واحد. سواء قلنا بأصالة الوجود فهو وجود واحد، وإن قلنا بأصالة الماهية فهو وجود واحد، سواء كان ذاك الوجود هو الأصيل أو اعتباري. وحتى لو قلنا اعتباري فما فالماهية حد لذلك الوجود الاعتباري. فإذا أوصلتنا إلى أن ذاك الوجود متعدد لتعدد ماهيته، هنا صار خلف أصل فرض المسألة. إذن ما يجيب به المصنف على كلام الفصول هو في الشق الثاني، وهو بناء على أصالة الماهية، بأنه لابد أن يكون المتعلق واحدا وله ماهية واحدة. والصلاة عنوان الصلاة وعنوان الغصب إن كانت ماهيات خرجنا عن أصل المسألة، صارت الماهيات متعددة عن المتعلقات متعددة. وإن كانت مفاهيم وعناوين ليست ماهيات، فهي تحكي وجودا واحدا له ماهية واحدة. فعاد نفس الكلام بأنه تعدد العناوين وهو الصلاة، وهي شنو العناوين؟ الصلاة والغصب، لا تكشف عن تعدد المعنون اللي هو متعلق الأمر والنهي. صار واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
هذا التوهم الأول وجوابه. نطبق هذا المقدار ونكمل التوهم الثاني. قال رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة. هذه قاعدة بديهية مسلمة، الوجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية، وأن المراد من الماهية هو الواقع في جواب ما هو. فالمفهومان المتصادقان، مفهومان صلاة وغصب المتصادقان، يعني كلاهما يصدق على شيء واحد، فالمفهومان المتصادقان على ذاك يعني على المجمع لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة كانت عينه في الخارج. الصلاة والغصب مفهومان متصادقان على المجمع وليسا ماهيتان أو ليسا ماهيتين. فالمفهومان المتصادقان على ذاك يعني على المجمع لا يكاد يكون كل منهما ماهية، مو الصلاة ماهية والغصب ماهية، وحقيقة ماهية وحقيقة كانت عينه في الخارج. على أصالة الماهية ما يكون الصلاة ماهية متحققة في الخارج والغصب ما هي أخرى متحققة في الخارج، ليس كذلك كما هو شأن الطبيعي وفرده وفرده. يعني هذا مثال للمنفي، الكلام ليس من قبيل الطبيعي وفرد الطبيعي بأن يكون للطبيعي ما هي كما ماهية الإنسان وللفرد ما هي أخرى اللي هي مثل زيد، مثل الإنسان وزيد هاتان شنو ماهيتان، إنسان له ماهية وزيد له ماهية، نعم لا مانع من دخول أحدهما في الآخر، لكن بالتالي كل من هنا له ماهية غير الأخرى. أما في مثل الصلاة والغصب فهذه ليست ماهيات متصادقة كما الطبيعي والفرد، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة. فذاك الوجود الواحد له ماهية واحدة، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي، المجمع ذاك الحركات تلك الحركات الخارجية وإن تصادق يعني صدق عليه الأول وصدق عليه الثاني، وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا. ذاك المتعلق اللي هو الحركات كما أنه واحد وجودا لابد أن يكون واحد ماهية، سواء قلنا بأصالة الوجود أم قلنا بأصالة الماهية، ولا يتفاوت فيه في ذلك الواحد القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، ما يختلف يعني ذاك الواحد أنه إذا قلنا بأصالة الوجود فهو واحد وإذا قلنا بأصالة الماهية فهو اثنان، لا على كلا التقديرين هو واحد. ومنه ظهر من هذا البيان ظهر عدم هنا بالأخير، طبعا عادة المصنف بالأخير يشير إلى أصل التوهم، ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة، يعني ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة يعني في هذه المسألة مسألة الاجتماع على القولين في تلك المسألة اللي هي مسألة أصالة الوجود أو الماهية كما توهم في الفصول. هذا التوهم الأول، إن شاء الله واضح مشايخنا؟
إن شاء الله.
التوهم الثاني لصاحب الفصول يقول أن القول في المقام في مسألة الاجتماع يتوقف على القول بحقيقة الماهية بلحاظ ذاتياتها أنها بنحو الاتحاد أو بنحو الانضمام، فإن قلنا هناك أن الماهية بلحاظ فصلها وجنسها بنحو الاتحاد، أن الفصل والجنس بينهما تركيب اتحادي، هنا نقول بالامتناع. وإن قلنا هناك بأن علاقة الفصل والجنس علاقة الانضمام نقول هنا بالجواز. هذا أصل الدعوة التي يعتبرها المصنف توهم. طب مر علينا في مباحث الفلسفة أن التركيب على أنحاء تقسيمات مختلفة متعددة، أحد تلك التقسيمات هو التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. المراد من التركيب الاتحادي بمعنى اندماج شيئين وجودين ماهيتين فينتج شيئا جديد له آثار تختلف عن آثار أجزائه، كما في اندكاك الحيوانية والناطقية فتنتج الإنسانية بناء على أن التركيب اتحادي، فآثار الإنسانية غير آثار الحيوانية وغير آثار الناطقية. إذا نأخذ بمثال خارجي كما يعبرون في بعض الأمثلة التكوينية، حينما يمزج العسل بالخل، العسل شيء له آثار، الخل شيء آخر له آثار أخرى. إذا خلطنا كلا منهما مع بعضهما ينتج ماذا؟ ما يسمى بالسكنجبيل، وهو مركب جديد بآثار تختلف، آثاره ليست آثار العسل وآثاره ليست آثار الخل. فيذكرون هذا كمثال للمركب الاتحادي. فإذا مركب اتحادي يعني اندكاك أو اندماج شيئين فينتج شيئا آخر يختلف في آثاره عن أجزائه، عن آثار أجزائه. أما المركب الانضمامي فهو اندكاك شيئين مع بعضهما وتكون آثار الناتج هي مجموع آثار الأجزاء، مثل أن نخلط ماء وسكر أو ماء وعسل، الناتج منهما ليس له آثار جديدة وإنما آثاره هي آثار الماء مضافا إليه آثار السكر أو العسل. فيعبر عن الجزء الأجزاء هنا بأنها أجزاء منضمة بعضها إلى البعض الآخر، مو متحدة. هذا يعبر عنه بالمركب الانضمامي. خب إذا اتضح هذا يجي سؤال: تركب الجنس والفصل هل هو من التركيب الاتحادي أو من التركيب الانضمامي؟ خب بعضهم يعني يشير إلى أنه خلاف في هذا، بعضهم قال اتحادي بعضهم قال انضمامي. صاحب الفصول يقول: إن قلنا بأن التركيب بين الفصل والجنس تركيب اتحادي فهذا يعني أن متعلق الأمر وهو الصلاة مع متعلق النهي وهو الغصب يكون بنحو الاتحاد في المجمع، فيكون المجمع واحدا شيئا جديدا له آثار غير آثار أجزائه. وإذا كان واحدا لا بد من القول بالامتناع لأن متعلق الأمر عينه متعلق النهي، لأن متعلق الأمر وهو الصلاة ومتعلق النهي وهو الغصب، كل منهما اندكى في وجود واحد بنحو الاتحاد، فصار الناتج شيئا واحدا متعلقا لكل منهما، لكل من الأمر والنهي. هذا واضح مشايخنا إلى هنا؟
واضح
شيخ. زين. وأما إذا قلنا بالتركيب الانضمامي بين الفصل والجنس فمعناه أن الصلاة التي هي متعلق الأمر والغصب الذي هو متعلق النهي اندكا أو تركبا وأنتجا شيئا ليس جديدا غير الأجزاء، وإنما هو نفس الأجزاء منضم بعضها للبعض الآخر، فمتعلق الأمر بقي هو ذاك المنضم إلى المتعلق النهي، ومتعلق النهي هو نفس ذلك الشيء الذي منضم إلى متعلق الأمر. ففي الحقيقة والواقع هناك شيئان، هناك متعلقان انضم أحدهما إلى الآخر ولم يتحدا ويتركبا بما ينتج شيئا واحدا، وإنما بقي كل منهما منضما للآخر بوجود بنحو التركيب الانضمامي، وعلى هذا يكون متعلق الأمر غير متعلق النهي، فنقول بالجواز. بهذا اتضح التوهم الثاني لصاحب الفصول أن القول في مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، مبنية على القول هناك. إن قلنا في مسألة اتحاد الجنس والفصل، في تركب الجنس والفصل، إن كان بنحو تركب الاتحاد هنا نقول بالامتناع، وإن قلنا هناك أن التركب بنحو التركب الانضمامي قلنا هنا بالجواز. جواب المصنف شنو؟ بكلمتين: يا صاحب الفصول، لو سلمنا ما تقوله ففي المقام متعلق الأمر ومتعلق النهي ليس من قبيل الجنس والفصل للمجمع. هذا الكلام منك لو سلم فهو يأتي في الذاتيات للمجمع، في الجنس والفصل للمجمع. أما الصلاة كلامنا ففي الصلاة اللي هي متعلق الأمر والغصب اللي هو متعلق النهي، وهما ليسا ذاتيين للمجمع، ليسا من قبيل الفصل والجنس. إن شاء الله واضح؟
إن شاء الله.
قال: كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده، يعني المصنف يقول أيضا من هذا الكلام يعني اللي قدمناه من المقدمات بمجملها، ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، يعني في الخارج أنه بنحو الاتحاد أو الانضمام، وعدم تعدده ضرورة، تعليل لعدم الابتناء، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له للمجمع، يعني على اعتبار أنه المتعلقين اللي هما صلاة غاصب مو من قبيل الجنس والفصل، وأن مثل الحركة في دارين، أي من أي مقولة كانت الحركة، سأنت بعد راح تصير الحركة هذه اللي هي في الخارج متعلق الأمر والنهي، هذه سواء من أي مقولة تدخلها لا يكاد تختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها، تالي هذه ما راح تكون هي للمجمع، ما تكون هاي حركة، هي عبارة عن مقولة معينة ذاتياتها الصلاة والغصب، وأن مثل الحركة في دار لا يكاد تختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أم لا، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا. يعني لو كانت، يقول يدخل بتعليلهم، لو كانت الغصبية، التفت وياي، لو كانت الغصبية ذاتية لتلك الحركة لاختلفت ماهية الحركة باختلاف الغصبية وعدم الغصبية، فإن كانت الدار مغصوبة صارت الحركة بماهية معينة، وإن كانت الدار غير مغصوبة صارت الحركة لها ماهية أخرى، لأن اختلف ذاتها، ذات من ذاتياتها اختلف، وهكذا تلك الحركة تكون بماهية إذا كانت صلاة، وتكون بماهية أخرى إذا كانت حركات لكن مو صلاة، لأنه إذا أخذنا الصلاة من ذاتيات تلك الحركة فمن الواضح أنه الشيء يختلف باختلاف ذاتياته. فإذا الصلاة والغصب ليست من ذاتيات الحركة الخارجية التي وقعت متعلقا للأمر والناهي. لاحظ وأن مثل الحركة في دار من أي بقولة تعتبرها ما يأثر، لا يكاد تختلف حقيقتها. يقول ما تختلف حقيقتها، راح إحنا جاي نشوفها بحسب الوجدان أن ماهيتها واحدة سواء كانت الدار مغصوبة أو غير مغصوبة، وسواء كانت هذه الحركات جيء بها بعنوان الصلاة أو جيء بها بعنوان آخر. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ إذا عرفت ما مهدناه عرفت أولا وثانيا. بعد أن أنهى المصنف المقدمات الأربع يستخلص بنتيجتين. الأولى، النتيجة الأولى اللي هي تصوير القول بالامتناع نتيجة المقدمات الأربع، والنتيجة الثانية هي المصير إلى ردي بهذا البيان المتقدم بخلال صياغة المقدمات الأربع. يتضح الرد على مقولتين لصاحب القوانين حيث صور الجواز في مسألتنا بنحو من التصوير كما سيأتي. خب، أما النتيجة الأولى التي حصلنا عليها من المقدمات الأربع، يقول المصنف خب من الواضح أن نتيجة هذه المقدمات من كون الأحكام متنافية لا تجتمع، وكون العناوين لا تكشف عن تعدد المعنون، وأن المجمع واحد، نتيجة هذه المقدمات لا بد من القول بأن الأمر والنهي لا يجتمع في ذلك الواحد، وإلا لزم اجتماع الضدين لأن الأحكام متضادة حسب المقدمة الأولى. فلو اجتمعت في واحد وهو المجمع حسب المقدمة الثانية أو حسب المقدمة الثالثة عفوا، وذلك الواحد هو الواحد الخارجي هو متعلق التكاليف حسب المقدمة الثانية، فيلزم من ذلك اجتماع الضدين. إذن لابد من القول بالامتناع، ولا يجدي ما ذكر في المقدمة الرابعة لتصوير أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، لأنه بلحاظ أصالة الوجود والماهية تبين أنه لا مدخلية له في المقام، وهكذا بلحاظ علاقة الفصل والجنس. قال إذا عرفت ما مهدناه عرفت أولا أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا، ولو كان تعلقهما به بعنوانين، به بالمجمع، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادر عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه. يعني عبارة عن خلاصة إشارة إلى المقدمات الأربعة وخلاصتها نتيجتها أنه لا بد من القول بالامتناع. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
وأما النتيجة الثانية المترتبة على هذا فقلنا بأنه إشارة إلى رد تصويرين بالقول بالجواز لصاحب القوانين. إن شاء الله يأتي الكلام فيها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.